بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة يونس، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ماذا؟ نعم نعم نعم، ما يتعلق بالرسالة، من حيث ماذا؟ رد معارضات منكري النبوة، وبيان دلائل الإيمان، تعليق الهداية بمشيئة الله جل جلاله. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما صلت هذه الآية بما تقدم؟ نعم، لكن هنا المعارضات في النبوة والرسالة. ممكن أن يقال هذه من شبهاتهم في توحيد الله تعالى، لما ذكر معارضاتهم في الرسالة ذكر ما يتعلق بأصل الرسالة وخلاصة الرسالة وهو توحيد الله جل وعلا. نعم، يمكن. وأيضا، وهذا وارد طبعا، هذه المناسبة كما ذكر الشيخ إبراهيم، نعم مناسبة طيبة ويذكرها بعضهم، كما رد عليهم في شأن الرسالة يرد عليهم باطلهم في شأن التوحيد، وأن شركهم لا يقوم على علم ولا دليل. وأيضا من المناسبات اللطيفة الإخوة أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بقرآن غير هذا، أن يبدل هذا القرآن، هم لماذا طلبوا هذا؟ أعظم ما غاضهم في القرآن ماذا؟ توحيد الله تعالى. فكأنه يقول لهم: اسمعوا ما تريدون، تريدون قرآن آخر؟ اسمعوا ما تريدون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجاءهم أو جبههم بأعظم ما يغيظهم، وهو إبطال شركهم، بل أعظم ما يتعلقون به، وهو مسألة الشفاعة وتقرير التوحيد. وهذا الذي يغيظهم، وهو الذي جعلهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل هذا القرآن، لأن الشرك هو دين الآباء والأجداد، فهذا أعظم ما يغيظهم، فهم يتمنون تبديل هذا القرآن لما فيه من توحيد الله جل وعلا. فبين الله تعالى أن هذا الشرك باطل ولا يقوم على دليل، وهذه المناسبة ذكرها الرازي رحمه الله في تفسيره. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يكفي هذا في إبطال الشرك، فالله تعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وكل ما سوى الله فهو فقير مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب إذن لماذا يعبدون هذه الآلهة الباطلة مدام أنها ما تضر ولا تنفع؟ وهم يعرفون هذا، يعرفون أنها لا تضر ولا تنفع، لماذا يعبدونها؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه هي عقيدة المشركين في آلهتهم، ويقولون هؤلاء المعبودون الآلهة هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله، نحن في الدنيا نعظمهم ونعبدهم حتى يشفعوا لنا عند الله. الشفع عكس الوتر، بدل أن تأتي وحدك تطلب حاجتك عند الملك، لا، تأخذ معك واسطة تشفع لك، شفيع، فتصبحان شفعا زوجا فيشفع لك، فيأذن الملك بقضاء حاجتك. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم هكذا يعتقدون في الآلهة التي يعبدونها. إذن يعلمون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عندهم توحيد ربوبية بصورة إجمالية. إذن لماذا كانوا مشركين؟ لأنهم صرفوا العبادة لهؤلاء الشفعاء لهذه الآلهة، لأنهم عبدوا غير الله. هذه هي حقيقة عقيدة المشركين، وهذا الإخوة يجعل المسلم على بينة في مسألة التوحيد، لأنه للأسف اشتبهت هذه المسألة الكبرى التي أكبر مسألة في الدين، اشتبهت على كثير من المسلمين، حتى ظنوا أن الذهاب إلى قبور الأولياء والصالحين لغرض دعائهم والاستغاثة بهم أن هذا من الدين وهذا يقربهم عند الله. طيب ما الفرق إذن؟ يقول لا، أنا مسلم، أنا أعرف أن الله هو الذي يخلق ويرزق. طيب الكافر كذلك يعرف أن الله هو الذي يخلق ويرزق، ما الفرق بينك وبينه إذن؟ فهذا من الجهل الشنيع الموجود عند بعض المسلمين، والله المستعان. يذهب إلى قبور الأولياء ويدعوهم، يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، يكون قلبه معبد لهذا المخلوق، اشفني وزقني، والله المستعان. كما نرى في بعض بلاد المسلمين، والله المستعان، بل ربما يتجمع في بعض المواسم ملايين من المسلمين عند هذه القبور، والله المستعان. فالقرآن فيه أعظم بيان، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه عقيدة المشركين إذن. ولهذا إذا عرفت ضد الشيء تعرف حقيقته، بضدها تتبين الأشياء. لما يعرف المسلم حقيقة عقيدة المشركين تبين له الحق. فهؤلاء المشركون صوروا صور الصالحين والملائكة والأولياء بصورة هذه الأصنام، كما في أول شرك وقع على وجه الأرض كما تعرفون، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما جاء عن ابن عباس إنها أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، جعلوا لهم صورا جعلوها في مجالسهم حتى يذكروهم ويتنشطوا لعبادة الله. مات هذا الجيل، جاء الجيل الذي بعده وتنسخ العلم فعبدت. قال لهم الشيطان آباءكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو قربا من الله دعوا هؤلاء الصالحين، فوقع الشرك، وأرسل الله تعالى رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حقيقة التوحيد والشرك الإخوة. بعض الناس الآن يظن أن الشرك معناه أنك تعتقد أنك خالق مع الله. نعم، هذا من الشرك، لكن هذا لا يقول به حتى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرون بأن الله وحده هو الذي خلق ورزقه. لكن الشرك الذي يقع فيه الناس هو الشرك في العبادة، وهذا موجود عند النصارى، عند اليهود، عند أي ملة باطلة. النصارى جعلوا شفيعهم واسطتهم من؟ عيسى، فيعبدونه ويعظمونه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهكذا اليهود جعلوا عزيرا واسطة. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا الكلام الإخوة كلام يقرره العلماء من كل طائفة. اسمع هذا الكلام في تفسير هذه الآية ثم أقول لكم اسم هذا المفسر. يقول رحمه الله: توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى، بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام، وأنها تكون شفعاء عند الله. يعني هذه شبهة من يدعو الأموات، يقول: أنا مسكين فقير، ما لي منزلة عند الله، وهذا الولي أو النبي له جاه عند الله، فأنا إذا دعوته قربني إلى الله، أنا مسكين. فما الجواب عن هذا؟ نقول هذا هو عين الشرك. لكن ما الجواب عن هذه الشبهة في ذاتها؟ نعم هذه أجوبة عامة، لكن يقول لك: طيب أنا مسكين، أنا فقير، كيف تقنعه؟ أنا منزلتي، ما لي منزلة عند الله، وهؤلاء لهم منزلة، فأنا إذا دعوتهم وقلت لهم يشفعوا لي عند الله فيقربوني إلى الله، أنا قصدت تعظيم الله. صحيح هم هؤلاء يدعون الله تعالى، لكن يقول: ما عليهم، يدعون الله وأنا كذلك فقير، هم يحملوني إلى الله بدعائهم. إيه نعم، لكن كيف تبين أن هذا الكلام أصلا ليس في تعظيم لله؟ الإخوة نعم نعم أيوة أحسنت قرر الآن جيت. أولا الإخوة تقول له هذا سوء ظن بالله، وليس كما تظن تعظيم لله. هو يظن أنه يعظم الله، أني أنا ما أستحق أن أدعو الله مباشرة لأن الله عظيم وأنا ما لمنزل عنده. نقول: لا، هذا سوء ظن بالله، ليس كل ما ظنه الإنسان تعظيما يلزم أن يكون تعظيما، لا، هذا من تلبيس إبليس عليك. لماذا؟ كيف سوء ظن بالله؟ لأنك ما تخرج من ثلاثة احتمالات: إما أن تظن الذي يدعو غير الله لماذا يلجأ إلى غير الله ما يلجأ إلى الله، إما أن يظن أن الله لا يعلم حاله، يقول: لا، أنا أعرف أن الله يعلم حاله. طيب، إما أن يظن أن الله لا يقدر على إجابته، يقول: لا، أنا أعرف أن الله يقدر على إجابتي. بقي الاحتمال الثالث: تظن، يا من تدعو غير الله، تظن أن الله لن يرحمك إلا إذا دعوت غيره. هذا هو كلامه، هو هكذا يقول، يقول: أنا الله ما بيرحمني إذا دعوت مباشرة، لابد يكون عندي واسطة. طيب هذا سوء ظن برحمة الله، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، أين رحمة الله الواسعة؟ أنت تسيء الظن برحمة الله جل وعلا. ولهذا تأمل في إنكار إبراهيم على قومه لما قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون، ثم ماذا قال؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظن بالله حتى دعوت غيره؟ ما دام ان الله هو العليم والقدير والرحيم فلماذا تدعو غيره؟ إذن هذا سوء ظن بالله. ثم كذلك يقول هذا أيضا فيه تشبيه الله تعالى بملوك الدنيا، في تنقص لملك الله، لأن الإنسان في الدنيا كما عرفنا إذا أراد حاجة عند ملك ممكن، صحيح إذا ذهبت وحدك ما يجيبك، لكن إذا دخلت عن طريق الوزير ولا ولد الملك يلبي لك ما تريد. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى هذا الوزير فيستحي أن يرد حاجته، وهذا الوزير مقرب عنده. لو أن الملك يرد شفاعة الوزير كل مرة يقول وزير أنا مالي مكان عند الملك، ممكن أن يذهب عنه. فالملك لحاجته إلى هذا الوزير ولنقص ملكه يقبل شفاعته، لكن الله تعالى هو الملك وحده جل وعلا. شوف هنا في ملوك الدنيا يوجد نقص، كأن هذا الوزير له كلمة عند الملك ما يستطيع الملك أن يردها لحاجة الملك له، لكن الله جل وعلا هو الملك وحده، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا تأمل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بقي ماذا من صور الملك؟ شفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هو ابتداء يأذن. والله تعالى لا يرضى عن المشركين، عن من يدعون غيره، لا يأذن بالشفاعة لمن أشرك بالله تعالى. لهذا تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، أقرب الخلق إلى الله، شفع لعمه أبي طالب، ردت شفاعته، نعم خفف عنه في العذاب، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، لكن دعا الله تعالى أن يغفر له ويخرجه من النار، ردت شفاعته لأنه مشرك ومات على الشرك. تأمل، وهكذا إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه عليهم الصلاة والسلام. فإذن هذه القضية الإخوة قضية عظيمة، أعظم قضية في الدين توحيد الله تعالى، وهذه أعظم شبهة يتعلق بها من يدعو غير الله، مسألة الشفاعة. بل اشتبهت على بعض العلماء وجوزوا دعاء الأولياء والأموات، قالوا هذا ليس بشرك. نقول لهم هذا الكلام من هذا المفسر، يقول ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله، قال أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى. ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. انتهى كلامه. توقع هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، هذا كلام الرازي في تفسيره. الرازي نعم في العقيدة أشعري، ويقرر الأشعرية بقوة في تفسيره، ودخل عليه من علم الكلام ما دخل، لكن هو في مسألة التوحيد، توحيد العبادة على الحق والصواب. طيب، هذا هو الإمام الذي يرجع إليه متأخرو الأشاعرة والمتصوفة في عقيدة الأسماء والصفات لله، كيف ما يرجعون إليه في توحيد الله تعالى وعبادة الله جل وعلا؟ حتى تعلم أن ما يقال من أن مثل هذه العقيدة و تحريم دعاء الأولياء والاستغاثة بهم هذا ما جاء به إلا ابن تيمية ومن بعده محمد بن عبد الوهاب، لا، مسألة الشرك مسألة ظاهرة بينة في القرآن الكريم، ما يحتاج إلى زيادة تفسير. لكن انظر، حتى من أئمة الأشاعرة هناك من يقرر الحق في هذه العقيدة في توحيد الله جل وعلا. فهذا كلام الرازي في تفسيره. ثم تأمل في الجواب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف الله تعالى أجاب عليهم؟ تأمل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشيء الذي لا يعلم الله وجوده في السماوات ولا في الأرض، هل يكون شيئا حقيقيا له وجود؟ لا، لأن الله تعالى لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فشيء لا يعلم الله تعالى وجوده وكونه في السماوات ولا في الأرض، إذن هو شيء باطل، لا حقيقة له ولا وجود له. فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وهذا كما ترى أسلوب في سخرية بهم، في تهكم بهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني هذا الذي تقولونه شيء ما يعلم الله وجوده لا في السماوات ولا في الأرض، إذن هو باطل. ولهذا نزه نفسه عن شركهم فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي قراءة: تشركون، لأن المخاطبة فيها توبيخ زائد. سبحانه وتعالى عما يشركون، أعرض عنهم، لا يلتفت إليهم، وبالخطاب يكون فيه توبيخ زائد. سبحانه، تنزه عن الشرك، تعالى عن الشرك، سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، انتهينا من هذه الآية ولا فيه متشابهات؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هنا قدم الضر على النفع، وفي الفرقان إيش؟ قدم النفع على الضر. وهكذا يعني آيات هذه ما تحير الحفظة، الله المستعان، لكن لما تربطها بالمعنى ترتاح. لماذا هنا قدم الضر على النفع وفي الفرقان قدم النفع على الضر؟ أظن في الفرقان السياق سهل، يعني لو تقرأ الآيات: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح، ذكر نعم ومنافع كثيرة. فقال: ويعبدون من دون الله إيش؟ ما لا ينفعوا، لأن ذكر قبلها ماذا؟ منافع. فواضح، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، الله هو الذي ينفعهم ينعم عليهم، وهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، كان الكافر على ربه ظهيرا. واضح. لكن هنا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هناك توجيهان. توجيه الأول: لأن السياق هنا للتهديد، ليس سياق إنعام، لأنه قال قبلها كما ترى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لما كان السياق للتهديد ناسب أن يقدم الضر على النفع، ليس المقام لبيان المنافع والنعم، وإنما فيه تهديد. فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قوله ما لا يضرهم يعني نعم لا يصيبهم بضر، والله جل وعلا وحده هو الضار النافع، هو الذي يعاقب ويعذب، وهو الذي يرحم ويغفر ويعطي ويكرم. فلما كان السياق للتهديد ناسب أن يقدم الضر. هذا توجيه. هناك توجيه آخر، ماذا؟ قال: حتى يتصل قوله ولا ينفعهم بقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لأن قول المشركين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا إيش؟ من ماذا؟ من المنافع التي يظنونها، فناسب أن يقول ولا ينفعهم. ومن هذه الصور ماذا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عرفنا؟ يعني ولا ينفعهم، ومن ذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم لا ينفعون ولا يشفعون عند الله، فناسب أن يتصل هذا بهذا، والله أعلم. ثم يقول الله عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما علاقة هذه الآية بالآية المتقدمة؟ أيضا السياق في إبطال ماذا؟ الشرك. وسبحان الله، تأمل لما بيّن الله تعالى أن الشرك لا وجود له في علم الله، بيّن هنا أنه لا وجود له في واقع الحياة. لما خلق الله تعالى الخلق على وجه الأرض في بداية الخليقة ما كان الشرك موجودا، قال وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على ماذا؟ على التوحيد. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على التوحيد. وما كان الناس إلا أمة واحدة، أمة جماعة يتبعون شيئا واحدا، أما الشيء يعني قصده، كذلك الأمة من شأنها أن تتبع شيئا واحدا، فناسب أن يقول أمة واحدة على التوحيد. فاختلفوا فبعضهم ماذا بعد ذلك؟ ماذا؟ أشرك، بعضهم بقي على الإيمان فاختلفوا. فإذن الشرك طارئ في هذه الحياة، وإلا فالناس من أول ما نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض عمروها بتوحيد الله 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك اختلفوا. قال فاختلفوا. فإذن الشرك طارئ، كيف يكون هذا الطارئ حقا؟ فإذن هو لا وجود له في أول حياة الناس. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والشرك أعظم ذنب ويستحق صاحبه العقوبة، أن ينزل الله تعالى عليه عذابه، لكن الله تعالى حليم ويمهل، ولكنه لا يهمل. قال ولولا كلمة سبقت من ربك، السياق كما ترى فيه تهديد، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه كلمة ماذا؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. إيش معنى لقضي بينهم؟ أنزل عليهم العذاب وقضي بين المؤمنين والكافرين بإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، يعني من أول ما يشرك مباشرة ينزل عليه العذاب. لكن سبقت كلمة من ربك في ماذا؟ في تأخير العذاب إلى أجل مسمى، هذا من رحمة الله. قال ابن كثير في هذه الكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود. يمكن المشرك يعيش الدنيا وما يصيب عذاب ويموت، لكن له أجل معدود يوم القيامة. ولولا كلمة، يعني كلمة تأخير العذاب، إما في الدنيا بالإمهال أو تأخير العذاب في الآخرة، لأن الدنيا نعم فيها جزاء، لكن الجزاء الأتم يكون في الآخرة. ولولا كلمة سبقت من ربك، من رحمته وحلمه، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فيما فيه يختلفون، يظنون أنهم على حق وهم على باطل فيختلفون، منهم من يؤمن ومنهم من يشرك، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وبهذا التهديد تلاحظ كأن هذا المقطع ينتهي، لأن قال بعدها ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا إيش؟ رجوع إلى ماذا؟ الاعتراضات. فكأن هذا المقطع سبحان الله يناسب التهديد، يعني يناسب الختام هنا التهديد. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آت ربه. ننتقل ولا فيها شيء؟ في متشابهات؟ وين المتشابهات؟ نعم الزمر. نعم الزمر، هذه الآية تشبه تماما التي في الزمر، وحتى مضمون الآية الشبهة التي ذكرت هنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نفس الشبهة التي ذكرت في الزمر. قال إيش؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ماذا كذب على الله؟ تأمل هنا، قال لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، هناك قال إيش؟ هذا يحتاج تدقيق. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني زاد هم وهنا ما توجد يعني هم ضمير، وهذه وحيدة يعني في القرآن في سورة يونس، ما في القرآن فيما فيه يختلفون إلا في هذا الموضع، وكذلك ما في القرآن فيما هم فيه يختلفون إلا في الزمر، صح؟ نعم. طيب لماذا زاد هناك فيما هم فيه يختلفون؟ هنا قال فيما فيه يختلفون، تلاحظ أن الزيادة لابد السياق يكون يعني فيه توكيد أكثر فيه. فيقول البقاعي سبحان الله مثل هذا يعني ممكن ما ترى في كتب المتشابهات التي تهتم بالمعنى، لكن ترى في بطون كتب التفسير. يقول البقاعي ولما لم يبني أو لم يبنى الكلام على الاتخاذ الذي محط أمره معالجة بالباطل لم يذكر الضمير بخلاف الزمر. فهمنا؟ نعيد. قال ولما لم يبنى الكلام على الاتخاذ، هناك إيش قال؟ والذين على الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. تأمل السياق في الزمر فيه مبالغة وتوكيد أكثر، هو قال اتخذوا، هنا قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هنا قال واتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا. قال الاتخاذ فيه معالجة بالباطل، لأن اتخذ على وزن إيش؟ افتعل، تدل على تكلف، فيقول فيه معالجة بالباطل. فما دام أن هناك يعني فيه يعني توكيد ومعالجة تكلف، وحتى فيه حصر، قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فناسب هناك إيش؟ أن يزيد في اللفظ، لأن الزيادة في اللفظ تدل على الزيادة في المعنى. فقال هناك يعني إن الله يحكم بينهم، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون، لأن يعني كما يعني أنه ظهر فعلهم و يعني قوتهم في الباطل، ناسب أن يظهر ضميرهم في الزمر، بخلاف هنا السياق هنا أخف كما ترى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله أعلم. أيضا هناك تشابه آخر، إيش؟ أحسنت، هذا اللي يدقق، يعني سبحان الله هنا تلاحظ فيما مرسومة متصلة، فيما مرسومة يعني على صورة الوصل، أما في الزمر في لوحدها مقطوعة عن ما، فيما هم فيه يختلفون مقطوعة، ما هنا موصولة. فإيش المناسبة هنا؟ ها؟ نفس الشيء، يعني كأن يعني يكون فيه توكيد أكثر، ليس الكلام متصلا بل كل كلمة تأخذ حقها. فيما هم، الله أعلم. ثم الأمر الآخر الذي يعني خطر في بالي، أن سورة الزمر سبحان الله يعني جوها كل فصل قضاء، كل فصل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وهكذا يعني هذا مر معنا في بعض المناسبات لما تكلمنا عن سورة الزمر، واضح فيها فصل القضاء، حتى في آخر آية فيها إيش قال؟ وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ففيها فصل فصل، فحتى الفصل جاء في الرسم، والله أعلم. لكن هنا يعني يعني خفف فوصل، والله أعلم. مقطوعة الموضع الثاني. اي نعم، احسنت، صح. انت تحكم بين عبادك فيما، صحيح، فيما كانوا فيه. نعم، احسنت، فيما كانوا فيه يختلفون. تمام. اذن كلها يعني سبحان الله يعني مفصولة، وسبحان الله جو السورة كل فصل فصل في القضاء، والله اعلم. ثم الى معارضة اخرى، قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه رقم كم؟ الأولى كانت إيش أول السورة؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، البشرية. وهذه كما ترى أول شبهة، قل أنت بشر، قل للرسول ما هذا إلا بشر مثلنا. طبعا هذا حسدا من عندهم. طيب المعارضة الثانية، قلنا استعجالهم إيش؟ بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجال بالخير. يقولون طيب سلمنا أنك رسول، ائت بعذاب الله، من التكبر. فدائما هاتان الشبهتان تتكرر في القرآن. طيب ثم الشبهة الثالثة إيش؟ أو المعارضة الثالثة إيش؟ نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. تلاحظون تبديل، يعني ائت بقرآن غير هذا من جنسه، لكن كلام يعني آخر يختلف مضمون عن مضمون القرآن، لكن طلبوا ماذا؟ كلاما من جنس القرآن. يعني الآية التي طلبوها تعنتا طبعا من جنس القرآن لكن غير القرآن، لأن القرآن جاء بنسف شركهم وعيب آلهتهم. فطيب ما ساغ لهم هذا؟ ما حصل لهم هذا؟ طلبوا آية إيش؟ من غير جنس القرآن. شوف كيف سبحان الله ترتيب الاعتراضات. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. شوفها معطوف على ما تقدم، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني إيش المقصود بها؟ طيب الله أنزل عليه أعظم آية والقرآن، لا ما يريدون القرآن، هم مقصود من الآية هنا ماذا؟ آية مادية خارقة للعادة، كما نزلت على الرسل، مثل ناقة صالح وعصا موسى وهكذا. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يأتي الجواب بماذا؟ فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ما يحتاجون إذا إلى طالة كلام. فقل إنما الغيب لله. سبحان الله، هنا تأمل كيف رد الأمر إلى علم الله تعالى، وكل الأمر إلى الله. فقل إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، يعني الأمر، يقول ابن كثير الأمر كله لله، وهو يعلم العواقب في الأمور. فقل إنما الغيب لله، ينزل عليكم آية كما يشاء أو لا ينزل عليكم آية، الغيب لله، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري هل تنزل عليكم آية أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسلم أمره إلى الله وإلى علم الله. فقل إنما الغيب لله، وهذا فيه شيء من التهديد. ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لما يكل الأمر إلى مشيئة الله والإنسان ما يعلم الغيب ويعلم هذا المتعنت في قرارة نفسه أنه متجرئ على الله ويعلم أنه ما يطلب هذه الآية من باب الاسترشاد. يعني هم لو طلبوا هذه الآية بصدق، شوف رجع موضوع الصدق، لو طلبوا هذه الآية بنية الإيمان يريدون أن يؤمنوا حقا، لا، الله تعالى أنزل عليهم ليس فقط آية بل آيات. لكن في الغالب الذين يطلبون مثل هذه الآيات الحسية يطلبونها ماذا؟ تعنتا، باب التعجيز فقط. يعرفون ابتداء أن قدرة البشر ما يمكن أن تقوم بهذا، فيطلبون مثل هذه الآيات تعجيزا. فإذا جاء الرسول بهذه الآية ما يؤمنون، لأن ما كان الداعي لهذا هو الإيمان والصدق أبدا، كان التعنت والتكبر. فلما تأتيهم الآية وما يؤمنون خلاص ما بقي شيء إلا العذاب، فينزل عليهم العذاب. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عجلوا بالعذاب، وبين أن يتركهم وأن يتركهم وباب التوبة مفتوح، فاختار الخيار الثاني، لأن مثل هذا الطلب إنما يكون عن تعنت وتكبر. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله. وهذا أيضا كثير في القرآن، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، إلى آخر الآيات والتعنتات. وسبحان الله، تأمل كيف قال في هذه السورة كما سيأتي معنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ماذا سيحل بكم، انتظروا إما تأتيكم آية أو ينزل عقاب على تعنتكم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا ما يقوله إلا من كان على يقين بالحق. وسبحان الله، مع ذلك الله تعالى أراهم آيات حسية، بل أبلغ آية، أبلغ من كل معجزات الرسل، وهي ماذا؟ لما كان القمر بدرا وأشار إليهم، أشار إلى القمر، أشار إلى القمر قال انظروا وإذا بالقمر ينشق في القتين. طيب أي آية أعظم من هذه الآية؟ كل آيات الرسل أرضية، لكن هذه آية سماوية، يريهم القمر ينشق في القتين ثم يرجع، ومع ذلك لم يؤمنوا. فإذن فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سبحان الله، يعني خطر في ذهني أن أتأمل كيف الأجوبة هنا تنسجم مع مقصود السورة. يعني الجواب في التوحيد قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وكر يعني رد شبهتهم بعلم الله. وهنا كذلك فقل إنما الغيب لله، لأن الله هو الذي يعلم عواقب الأمور. والسورة كما عرفنا افتتحت بقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، والحكمة هي تمام العلم. وكما عرفنا الله تعالى إنما نجى قوم يونس من العذاب لما علم من صدقهم في إيمانهم. فالسورة فيها علم، علم الله تعالى وحكمته، والحكمة هي العلم التام المتقن المحكم. فسبحان الله، حتى الأجوبة يعني فيها يعني ما هو قريب من هذا، والله أعلم. ثم يقول الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذا مقطع جديد ولا إيش؟ ما مناسبة هذه الآية بالآية الماضية؟ السبب، أحسنت، السبب. لماذا يتعنتون؟ لماذا يتكبرون؟ يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، والقرآن فيه كفاية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ لو كان عندهم عقول لما طلبوا آية غير هذه الآية، آية القرآن أعظم آية وأبلغ آية. لكن السبب والسر هو ماذا؟ وإذا أذقنا الناس رحمة منا، أو لا، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، وهذا من المكر في الآيات، طبيعة الإنسان الفاسدة. يقول الرازي رحمه الله في المناسبات، قال أن أهل مكة، قال الاتصال بالوجه الأول، قال أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب العيش. قال ومن كان كذلك تمرد وتكبر، نعم، ومن كان كذلك تمرد وتكبر، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا عن رحمة الله وعن أمر الله. قال وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور، فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات الفاسدة إنما كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية. طبعا ليس لذات النعمة، وإنما كما قال الله تعالى أرآه استغنى، لما جاءت هذه النعم ظن أنه مستغن عن ربه جل وعلا فتكبر وطغى وظهرت منه هذه الاقتراحات الفاسدة. فإذن هذه مناسبة، فقال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، فينسى يعني حالة في الضراء، وما يعتبر أن هذه الرحمة هي من عند الله وأنه فقير إلى الله فيعبده ويشكره، لا، ينسى ربه ويطغى فيعترض على الآيات. وكذلك ممكن أن يكون هناك وجه آخر في المناسبة، وأنهم لما طلبوا آية أراهم الله تعالى آية من أنفسهم تدل على توحيد الله، وهي يعني كما سيأتي في هذه الآيات كيف أن الإنسان يعني ظلوم وجهول في الضراء يسأل الله ويلجأ إلى الله، لكن إذا ذاقه الله رحمة من بعد ضراء ينسى ويرجع إلى الشرك، فأراهم آية من أنفسهم. قال وإذا أذقنا الناس رحمة، وإذا أذقنا، والذوق الإخوة يعني هذا أعظم صور الإحساس بالشيء، لما تذوقه ليس مجرد تراه ولا تشم رائحته بل تذوقه ذوقا، فهذا يدل على يعني عظم النعمة على الإنسان، تلبس بها وذاقها وتنعم بها وتلذذ بها. وإذا أذقنا الناس رحمة، وتأمل كيف قال رحمة، رحمة قال نعمة، رحمة يعني حتى يذكر الإنسان أنها إيش من عند الله، هي رحمة من عند الله، من بعد ضراء مستهم، من بعد ضراء مستهم، كان قبلها في ضراء، وتأمل كيف قال مستهم في الضراء، قال مستهم، المس إيش أدنى شيء والذوق أشد ما يكون في الإحساس، فالضراء مهما عظمت في النهاية الله تعالى بقدرة أن يضاعف هذه المصيبة أضعاف مضاعفة، لكن الله لطيف. قال من بعد ضراء مستهم، ذهبت الضراء وجاءت الرحمة وجاءت النعمة وذاقها، نسي ما كان يدعو له من قبل، نسي ربه، وإذا هذه إذا ماذا تسمى فجائية، إذا المفاجأة، إذا لهم مكر في آياتنا. عجيب، إذا لهم مكر في آياتنا. وسبحان الله، أيضا هذا يناسب جو السورة. السورة كما عرفنا تبين دلائل الإيمان. فإذا لهم مكر في آياتنا، قال مجاهد استهزاء وتكذيب. إذا لهم مكر في آياتنا، طبعا صور هذا المكر ماذا؟ كيف يعني لهم مكر في آياتنا؟ عدم الإيمان والشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا كما مر معنا أيضا قريبا، كما قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا لهم مكر في آياتنا، يعني كأن هذه الرحمة التي نزلت عليه لما نجاه الله من العذاب وأنزل عليه النعمة كأنها ليست بآية، مع أنها آية عظيمة من آيات الله، إن الله هو الذي عافاك من هذه المصيبة، لكن ما يلتفت إلى أن هذه آية، ما يعتبرها آية، بل كأنها طبيعة هكذا حصلت. غنى بعد فقر، صحة بعد مرض، نجاة بعد هلكة، يعني هكذا يقول الدنيا، دول بين الناس. نعم، فقال إذا لهم مكر في آياتنا. وسبحان الله، تأمل صور هذا المكر. كما عرفنا أن يشرك بالله، أن لا يعبد الله، فكأنه لا يستدل بهذه الآية على أنها يعني دليل على ربه وعلى توحيد الله وأن الله هو المتصرف كيف يشاء، فيعرض عن هذه الآية ويرجع إلى الشرك. إذا لهم مكر في آياتنا. كذلك من صور هذا المكر ماذا؟ الاستهزاء والمعارضة وكل ما يفعل هؤلاء، لكن ما يتعلق بهذه الآيات أن ينسب هذه الآيات إلى الأسباب وينسى رب الأسباب. إذا لهم مكر في آياتنا، فينسب النجاة إلى السبب وينسى رب السبب. إذا لهم مكر في آياتنا، كما جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة الصبح على إثر سماء من الليل، ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ينسب النعمة إلى الكواكب أو إلى غير الله. وهكذا للأسف الآن هذا موجود. ممكن الإنسان يغتر بنفسه، يطغى، ينسب مثلا الأمر إلى نفسه، قل هذا بخبرتي، هذا بعلمي، هذا بذكائي، وهذا بسبب الطبيب الماهر الفلاني، وهذا بسبب كذا. صحيح إثبات السبب يجوز، لكن بشرط ما يتعلق قلبك بالسبب. نعم، قالوا هذا عارض ممطرنا. المهم أن يتعلق القلب بالسبب وينسى المنعم، هذا من صور الشرك الخفي. وكذلك عموما إذا لهم مكر في آياتي، نعني بالمعاصي، بعد أن نجاهم الله من الضر وذاقوا النعمة، إذا بهم يعصون الله بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم. إذا لهم مكر في آياتنا، وتأمل كيف سماه مكر. إذا لهم مكر، نقف عند هذه الكلمة، إذا لهم مكر في آياتنا. المكر الماكر إيش يفعل؟ يحتال، احتيال في خفاء. نعم، فيعني يظهر غير ما يضمر، فحتى يوقع خصمه مثلا في الضر. طيب كيف إذا لهم مكر في آياتنا؟ يعني كيف الخداع هنا واختلاف الحال؟ واضح، لأنهم في الضراء كيف كان حالهم؟ الجون الله، توحيد الله، يا رب يا رب لئن أنجيتنا من هذا لنكوننا من الشاكرين كما سيأتي. طيب لما أذاقهم الرحمة إيش حصل؟ إذا بهم يشركون يعصون الله وينسون الله وينسبونها إلى غير الله، إذا أصبح حال مثل الماكر، يعني هناك يظهر شيء وكأنه يبطن شيء آخر. فلما نجاهم البر إذا هم يشركون ظهر شيء آخر، فحاله تماما كحال الماكر المخادع إذا لهم مكر في آياتنا، لأن حاله في الضراء شيء وحاله في السراء شيء آخر. وذلك نستفيد الإخوة عبرة إيمانية من هذا الآية، يعني ينبغي أن يكون حال المسلم هكذا، أن يكون في السراء يعني مرتاح ويدعو الله وكذا، لكن آسف أن يكون في الضراء يعني يلجأ إلى الله لكن إذا جاءته السراء وانكشفت المصيبة ينسى ربه ويعصي الله ويطغى. فهذا يعني كأنه والعياذ بالله شيء فيه شيء من المكر والخداع. نعم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو العبد المخلص لله، يخلص لله في السراء والضراء، في النعمة والمصيبة. قال إذا لهم مكر في آياتنا، قال قل الله أسرع مكرا. سبحان الله، يعني هذا أنسب جزاء للماكر المخادع. وذلك جاء في القرآن كثيرا يخادعون الله وخادعون، وقل الله أسرع مكرا، ويمكرون ويمكر الله، لأن الماكر يظن أنه إيش يخدع من يمكر به ويوقعه في الفخ وهو لا يشعر. وإذا بالمسكين، هذا الماكر المسكين هو الذي ينقلب عليه مكره ويقع عليه العذاب من حيث لا يشعر. فهذا أنسب ما يكون أن يمكر بمن يمكر. ولهذا يعني تعرف أن المكر ليست صفة مذمومة مطلقا، المكر إذا كان بمن لا يستحق المكر هذا ذم، مثل هؤلاء المشركون يمكرون ويمكرون بالمؤمنين يعذبونهم يستهزئون بهم، أو يمكرون بآيات الله فيظهرون شيئا في الضراء ثم ينسون ربهم في السراء، فهذا مذموم. لكن إذا كان المكر بمن يستحق المكر هذا يكون ماذا؟ ممدوحا. وعلى هذا يحمل يعني إثبات المكر لله تعالى في هذه الآية وغيرها، قل الله أسرع مكرا، لأنه يستدرج هذا المجرم الماكر، يستدرجه ويملي له، وأملي لهم إن كيدي متين، ويغدق عليه بالنعم. وهذا فيه إمهال ورحمة من الله لعله يرجع، وفي الوقت نفسه فيه كيد ومكر شديد، لأنه إذا لم يرجع وعظمت النعمة عنده وجمع ما جمع من الدنيا ثم يأخذه الله بغتة أخذ عزيز مقتدر، فيكون التأسف والحسرة تكون أشد مما لو أخذ في أول الأمر. يعني بعد أن حصل ما حصل من الدنيا وبنى وزرع ثم يذهب هذا كله، فتعظم الحسرة عليه، وهذا من المكر به. قل الله أسرع مكرا، لأن الله أصلا قدر هذا قبل أن تمكر بآياته. قل الله أسرع مكرا. ثم الماكر الإخوة يخفي تدبيره، لكن أين هم من الله وأين هم من ملائكته الكرام الكاتبين؟ إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، لأن الماكر حاول أن يخفي مكره، فقال الله تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. تأمل هنا ذكر الكتابة، وإن كان الله مطلع عليهم، لكن لأن هذا فيه إيقاظ للإنسان. إنسان نعم يعلم أن الله تعالى يعلم كل ما في نفسه وكل ما يقول ويفعل، لكن لما يقول لك الله تعالى ترى عندك كرام كاتبين يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يزيد في تيقظ الإنسان، لأن الإنسان مجبول على التأثر بالأمور القريبة منه. نعم نعم، وثائق توثق عليه، فيكون هذا في إيقاظ للإنسان أولا، ثم في إقامة الحجة عليه، حتى إذا جاء يوم القيامة ينكر اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وفي قراءة ما يمكرون. ثم ذكر مثالا، نعم ثم ذكر مثالا لهذه الحالة، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. تريد أن ترى هذا في واقعهم؟ يقول الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم، لأن الله هو الذي خلق لنا ما نسير به في البر والبحر، هو الذي ألهم الإنسان وعلمه كيف يصنع السيارة والسفينة والطائرة، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي خلق في الإنسان القدرة وعلمه، هو الذي يسيركم، وسخر له البر والبحر، جعل له الأرض مهادا، وأيضا جعل الفلك مواخر في هذا البحر يعني وتطفو على ظهره، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وفي قراءة ماذا؟ ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر، يعني فانتشروا في الأرض، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. حتى هذه ابتدائية، لذلك ممكن تقف هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك، يعني يسيركم، والابتدائية ما يمنع أن تتصل بما قبلها، يعني غاية التسيير، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. هنا التفات، يعني حتى إذا كنتم في الفلك، ثم يعني كأنك تعيش هذا المشهد، راحت الفلك وغابت في وسط البحر، وجرينا بهم بريح طيبة، وجرينا الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ريح طيبة هادئة لطيفة جميلة. وسبحان الله كيف الإنسان، كيف هذا القرآن يكشف لك عن مشاعر الإنسان في هذه اللحظات. قال وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فرحوا بها. تجد الناس على ظهر السفينة الكبيرة ويتمشي، يؤملون أن يصلوا إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي سيتنزهون فيها، ويأكلون ويشربون، بل ربما يعصون ويرقصون والعياذ بالله على هذه الفلك، وما ينتبهون لآيات الله. قال وفرحوا بها في ظل هذا الرخاء والسرور، تقع المفاجأة. قال وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف شديدة، عن العصف، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الله أكبر، موج متلاطم كالجبال من كل مكان. انظر إلى المبالغة، من كل مكان، لأن كلمة كل لا تدل على، يعني في القرآن تأتي على سبيل المبالغة والكثرة، طبعا من كل مكان يعني الأمكان التي تحط بهم، ليس من كل مكان في الدنيا، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. هنا الظن بمعنى إيش؟ اليقين كما يقولون، لكن يعني الإنسان ربما يؤمل ولو أملا ضعيفا. وظنوا أنهم أحيط بهم، أحيط بهم يعني لا مجال للنجاة، انظر كيف التصوير القرآني. وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين.
فيخلصون الدين، الدين الخضوع لله، كلمة دانة تدل على الخضوع. دعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء والعبادة، وكأنك تسمع دعاءهم يذكره القرآن، يعني التقدير، قائلين لئن أنجيتنا من هذه الكارثة لنكونن من الشاكرين. تأمل كيف قال لنكونن من الشاكرين، أن هذه أعظم نعمة، أن ينجو الإنسان من الموت، تمنح له حياة جديدة، لنكونن من الشاكرين. وتأمل ما قال من العابدين، من الشاكرين، الشكر هو حقيقة العبادة، الذي يشكر الله وحده هو العابد لربه حقا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال لنكونن من الشاكرين. قال ابن كثير لا نشرك بك أحدا، قال لنكونن من الشاكرين. ماذا بعد ذلك؟ تهدأ العاصفة، يطمئن الموج، تسكن القلوب، تهدأ النفوس، تصل الفلك إلى بر الأمان. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، إذا مفاجأة شنيعة، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهذا كله يعني تشنيع للبغي. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كما قال كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إذا لهم مكر في آياتنا، هذا هو المكر الآن، إذا لهم مكر في آياتنا، وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، والبغي بصوره المتنوعة، من الشرك بالله تعالى بغي لأنه تجاوز للحد، من ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، من البغي على الناس. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كل البغي بغير الحق، لكن هذا فيه تشنيع. قال إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله، كيف يأتي هذا التحذير لكن تشعر فيه برحمة الله تعالى بالناس، حتى يخاطب الناس، يخاطب الناس، الناس هؤلاء مشركون وجاحدون لنعمة الله، مع ذلك الله تعالى يلتفت إليهم ويخاطبهم يا أيها الناس. لما يخاطبك واحد تقول هذا يقدرني، يا أيها الناس. مناسب أن يصفهم بهذه الكلمة التي تدل على النوس والاضطراب، مضطربون. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يكشف لهم عن حقيقة هذا البغي، وإنما بهذا البغي يضرون من؟ أنفسهم، ما يضرون الله شيئا، إنما بغيكم على أنفسكم. ولهذا جاء عن محمد بن كعب رحمه الله قال ثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي والنكث والمكر. وقرأ قول الله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنما بغيكم على أنفسكم. ولهذا جاء في الحديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم من البغي والإفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالبغي عاقبة وخيمة، حتى روي عن ابن عباس موقوفا قال لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، أو لدك الباغي، لو بغى جبل على جبل لدك الباغي. فليحذر الإنسان من أن يبغي على نفسه أو على عباد الله بكلمة سيئة أو بأخذ ماله أو طعن في عرضه أو سفك دمه، إنما بغيكم على أنفسكم. عاقبة البغي ترجع على نفس الإنسان، على الباغي. قال: ثم قد يقول متكبر من هؤلاء: ها نحن نتمتع ونتلذذ، نبغي في الأرض ونفعل ما نشتهي، أينما تعدون به. قال الله تعالى: يكشف عن حقيقة هذا المتاع. قال: متاع الحياة الدنيا، إنما بغيكم على أنفسكم. ثم في الحقيقة من صور البغي التي ينغمس فيها كثير من الناس أنهم يبغون بسبب الدنيا. في الحقيقة كيف يبغي الإنسان؟ بالمعاصي والشهوات والعياذ بالله، أو بالشرك. فيأتي تحذير آخر وتنبيه، قال: متاع الحياة الدنيا. وفي قراءة، طبعا هذه قراءة حفص فقط، متاع بالنصب، وإلا الجمهور كل القراء يقرؤون ماذا؟ متاع الحياة الدنيا بالرفع. التقدير ماذا؟ ما معنى الكلام؟ يعني تتمتعون متاع الحياة الدنيا، إذا لا تغتروا ببغيكم. فهذه متعة زائلة، عرض زائل. وبالرفع جملة اسمية، يعني هو متاع الحياة الدنيا، هو متاع الحياة الدنيا، يعني هذا البغي وهذه المتعة وهذه الشهوات والطغيان هو متاع الحياة الدنيا. والمتاع الإخوة، هذه الكلمة تدل على الزوال، مثل المسافر يأخذ معه شيء قليل يستعمله وينتهي في السفر، متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال: متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. شوف ثم، لأن الحياة قد تطول بهؤلاء في متاعهم، لكن ماذا بعدها؟ ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذا كما قال ابن سعدي، قال: في هذا غاية التحذير لهم على الاستمرار على عملهم. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فأين يذهب الباغي والمتمتع بمتاع الدنيا إذا كان مرده إلى الله، مرجعه إلى الله؟ ماذا سيقول لربه؟ ضيع حياته في الشهوات والملذات والمعاصي والمحرمات، ضيع الدار الآخرة الباقية بهذا المتاع الفاني، بالبغي والفساد والمعاصي والطغيان. لماذا؟ ولهذا مباشرة بعد هذه الآية تأتي آية فيها مثل جميل في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، إن شاء الله يعني تكون معنا في الأسبوع القادم هذه الآية وما تيسر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ما أدري من كان عنده فائدة ولا